صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآله محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في دلالة الجملة الخبرية على الطلب أو على الوجود. المصنف ذكر الكلام في مرحلتين، المرحلة الأولى في أصل الدلالة على الطلب، والمرحلة الثانية في دلالة الجملة الخبرية على نوع ونحو الطلب، هل هو الوجوب أو مطلق الطلب. قدم الكلام بعض الكلام في المرحلة الأولى، وقلنا أن هناك تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول كان هو المحافظة على المدلول التصوري والمدلول التصديقي، يحافظ في الجملة الخبرية على المدلول التصوري وعلى المدلول التصديقي، ولا يرفع اليد عن أحد المدلولين. نعم، يقيد الشخص المحكي عنه بالشخص الملتزم الذي يجري أفعاله على وفق الموازين الشرعية، والقرين على ذلك هو نفس كون المتكلم في مقام بيان الحكم الشرعي، وينتقل بعد ذلك إلى الدلالة على الطلب. يعني الإمام حينما يحكي عن المكلف ويقول يعيد صلاته وهو قاصد الحكاية، لازم ذلك هو أن الإعادة مطلوبة شرعا، وهو المطلوب احنا نريد نستدل على دلالة الجملة الخبرية على الطلب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الكنائي، قال بالمحافظة على المدلول التصوري، نحافظ على المدلول التصوري، وأن الجملة الخبرية مستعملة في المدلول التصوري، يعني النسبة الصدورية، حافظ على هذا، وأيضا نحافظ على أصل دلالة الجملة الخبرية على قصد الحكاية. لكن منا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول، لكن المقصود حكايته هو ليس النسبة الصدورية، وإنما المقصود حكايته هو ملزوم النسبة الصدورية وهو الطلب، من قبيل حكاية كرم زيد بجملة مثلا زيد كثير الرماد. هذا المعنى الكنائي، وبذلك يفترق عن الوجه الأول. عليكم السلام. الكلام وصل بين الكلام إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث هو أن قول الإمام يعيد صلاته مثلا أو يقضي صومه، هذه جملة خبرية موضوعة للنسبة الصدورية، موضوعة لأجل أن تستعمل في النسبة الصدورية، هذا المدلول التصوري. لكن في المقام يدعى أن الجملة الخبرية لم تستعمل في النسبة الصدورية، إنما استعملت في نسبة أخرى على نحو المجاز في الاستعمال. هي موضوعة لأن تستعمل في النسبة الصدورية، هي استعملت في النسبة الإرسالية. هذا الوجه يتنزل عن أصل الدلالة، عن أصل الدلالة الاستعمالية. يقول الدلالة الاستعمالية مختلفة في محل الكلام، مو فقط الدلالة الجدية، مو فقط المراد الجدي اختل، لا، أصلا استعملت في معنى ليست هي موضوعة لذلك المعنى على نحو المجاز. هاي جملة يقضي صومه موضوعة للحكاية، المتكلم هاي المرة ما استعملها في الحكاية، استعملها في الإرسال، في النسبة الإرسالية، وبذلك تدل على الطلب. كأي معنى مجازي، كأي لفظ مستعمل في غير ما وضع له استعمالا مجازيا. هذا الوجه الثالث، وبذلك يفترق عن الوجهين السابقين. هذا يتخلى أصلا عن أصل الدلالة الاستعمالية، فضلا عن الدلالة الجدية. قال القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب، قال الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري. أصلاً تنزلنا حتى عن المدلول التصوري، المدلول الاستعمالي، هي موضوعة لأجل أن تستعمل في هذا
المدلول الوضعي، في هذا المدلول التصوري، في النسبة الصدورية، احنا تنزلنا عن النسبة الصدورية الى النسبة الارسالية. هي موضوعة للنسبة الصدورية استعملت في النسبة الارسالية استعمال مجازي كما تستعمل الاسد في الحيوان المفترس. قال ان يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، استعمال مجازي، وذلك بان تستعمل كلمة اعاد او يعيد او يقضي في نفس مدلولي أعد، أي النسبة الإرسالية. هذا فرق عن الأول والثاني واضح. الأول والثاني ما بي مخالفة للنسبة، ما بي مخالفة للمدلول التصوري الوضعي. استعملت الجملة الخبرية في نفس المعنى الذي وضعت له، وهو النسبة الصدورية. هنا لا، أصلاً نسبة صدورية ما عندنا، استعملت ابتداء في النسبة الإرسالية. بعد ذلك المصنف بعد أن بيّن الوجوه الثلاثة يعقد مقارنة بين تلك الوجوه الثلاثة ليبين ما هو أولى تلك الوجوه. أولا خلينا نبتدي بالأخير، نبتدي من الوجه الأخير. الوجه الأخير لابد من استبعاده ورفضه وعدم قبوله. هذا الوجه الأخير اللي يقول استعمال مجازي، هذا لابد من استبعاده وعدم قبوله لوضوح أن لا يصار إلى الحقيقة مهما أمكن الحمل على المجاز، طالما يمكن أن نحمل الألفاظ على حقائقها وتؤدي نفس المعنى، بعد ماكو داعي لأن تحمل على المجاز، لأن المجاز بمخالفة لأصل الوضع. إحنا في محل كلامنا يمكننا أن نحل المشكلة، لو صح التعبير، يمكننا أن نوجد تفسير ونوجد عناية بأن نرفع اليد مثلا عن المدلول الجدي ونحافظ على المدلول الوضعي التصوري. بعد شنو الملجئ لأن نرفع اليد عن المدلول التصوري؟ شنو اللي يلجئنا إلى الاستعمال المجازي طالما كان الاستعمال الحقيقي ممكنا؟ بل قد يقال أكثر من ذلك، أن هذا أصل هذا الاستعمال المجازي ليس بصحيح لعدم وجود علاقة بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية. شنو العلاقة؟ شنو العلاقة المصححة للاستعمال؟ ما عندنا علاقة مصححة، فيبطل الاستعمال المجازي. وعلى فرض صحة هذا الاستعمال المجازي، نحن لسنا بمضطرين لهذا المجاز طالما أمكنت الحقيقة. إذن هذا الوجه الثالث لابد من استبعاده. يدور الأمر بين الوجه الأول والوجه الثاني، وقد ذكرنا سابقا أن الوجه الأول هو الأقرب، وذلك لأن الوجه الأول كما يحافظ على المدلول التصوري أيضا يحافظ على المدلول التطبيقي، فيكون أولى بالقبول من الكناية. الكناية صحيح تامة والكناية صحيحة، يمكن أن يقال بإرادة الكناية، لكن الكناية أصلا خلاف التصريح. الكناية مخالفة لمقتضى الطبع، عادة مقتضى طبع الإنسان حينما يتكلم بكلام يحمل كلامه بحسب ما يظهر من حاله على إرادة التصريح. هو لو قال مثلا زيد كثير الرماد، هذا حتى ننتقل إلى المعنى الملزوم نحتاج إلى قرينة. الأصل أن يكون مقصود المتكلم هو أن يقصد كثرة الرماد فعلا جدا، هذا مقتضى طبع المتكلم. لكن إحنا تنزلنا في الوجه الثاني قلنا لا، هو لا يريد كثرة الرماد، يريد الكرم لقرينة. هذا صحيح، هو يحتاج إلى قرينة، لكن هذا خلاف الطبع. طبع الكلام أن يكون جاريا على الصراحة لا على الكناية، فالكناية أيضا تشتمل على نحو مخالفة، هي تشتمل على وجود مخالفة، لذلك لا تصل النوبة إلى الكناية بعدما أمكن تصحيح الوجه الأول والحفاظ على المدلول التصوري والحفاظ على قصد الحكاية والحفاظ على قصد حكاية نفس النسبة الصدورية. بعد احنا ماكو داعي أن نلجئ أنفسنا ونقول أن المتكلم قصد حكاية للنسبة الصدورية وإنما ملزوم النسبة الصدورية. هذا الكلام لا يصار إليه طالما أمكن التصريح، طالما يمكن التصريح لا يمكن المصير إلى الكناية. قال ولا شك في أن الأقرب، المصنف يقطع بأن الأقرب هو الوجه الأول، لا شك ولا ريب في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول، الوجه الأول، لعدم اشتماله، لعدم اشتمال الوجه الأول على أي عناية. نعم أكو عناية تقييد المتكلم، تقييد عفوا المحكي عنه، تقييد المخاطب، هذا يعيد صلاته، من يعيد صلاته؟ هذا المكلف الملتزم المنقاد الممتثل الذي يطبق أعماله على وفق الموازين الشرعية. هذا صحيح تقييد ويحتاج إلى قرينة، لكن قرينته موجودة لاحظوا، ولا يشتمل على مخالفة أصلا لا يشتمل على مخالفة. نعم إحنا في باب التقييد كلامنا في باب التقييد المنفصل، مثلا إذا قال مثلا أعتق رقبته ثم بعد ذلك قال لا تعتق الرقبة الكافرة، هذا يشتمل على مخالفة، هذا يشتمل على مخالفة ورفع اليد عن الإرادة الجدية. لكن في محل كلامنا هذا التقييد لا يشتمل على مخالفة. ليش؟ نقول لأن نفس كون المتكلم في مقام بيان الحكم الشرعي هذا قرينة حالية حاضرة في الكلام، فليس لنا في الحقيقة كلام مطلق وقيد حتى شنو، حتى نقول أكو مخالفة. لا، هو أصلا ولد الكلام مقيدا، هو الكلام من أول الأمر يوجد ويولد مقيدا، فما عندنا مخالفة أصلا. تماما كما لو تقول مثلا من أول الأمر تقول أعتق الرقبة المؤمنة، شنو عندنا إطلاق وتقييد؟ لا، نفس الكلام هو كلام مقيد وما عندنا كل مخالفة. في محل كلامنا نقول القرينة الحالية نفس أن الإمام سئل عن شخص، عن فرض، عن مسألة، ونفس كونه في مقام بيان الجواب، في مقام بيان الحكم الشرعي، هو نفس هذا يقيد المحكي عنه بالإنسان الذي يطبق فعله على طبق الموازين الشرعية من دون مخالفة. هذا الوجه الأول هو الأولى بالقبول، ولا يشتمل إلا على التقييد، والتقييد ليس مخالفا طالما كانت القرينة قرينة حالية حاضرة في نفس مجلس الخطاب. قال لعدم اشتماله، يعني لعدم اشتمال الوجه الأول على أي عناية سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية. هذا يقول قرينة متصلة حالية، ليش؟ حتى يقول هاي أصلاً ليست بمخالفة. صحيح هذا التقييد، لكن هذا التقييد لا يعد مخالفة بالقياس إلى الكناية وبالقياس إلى المجاز. إذن نرفض المجاز ونرفض الكناية ونصير إلى الوجه الأول. أكو سؤال؟ عليكم السلام. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعد أن أثبت المصنف دلالة الجملة الخبرية على الطلب وفسر هذا الدلالة، فسر الدلالة على الطلب، بعد أن فسر ذلك الآن يتساءل عن أي نحو من أنحاء الطلب تدل الجملة الخبرية، هل تدل على مطلق الطلب أو أن الجملة الخبرية تدل على طلب مخصوص وهو الطلب الإلزامي الطلب الوجوبي، كما تأن في باب الصيغة والمادة. قلنا الصيغة موضوعة للأمر، الصيغة تدل على النسبة الإرسالية، تدل على الأمر. أي أمر تدل على أي طلب تدل على الوجوب أو على الأعم؟ فرغنا سابقا قلنا الصيغة والمادة تدل على الوجوب، هي ظاهرة الوجوب والدليل على ذلك التبادر، وإما بالوضع وإما بالإطلاق بالبيان المتقدم. الآن نفس هذا الكلام نقوله، إذا كانت الجملة الخبرية دالة على الطلب فعلى أي نحو من أنحاء الطلب تدل؟ هل تدل على الطلب الوجوبي أو تدل على الطلب المطلق الشامل للوجوب والاستحباب؟ المصنف يقول الجواب يختلف باختلاف الوجوه الثلاثة المتقدمة. لابد من أن نستعرض الوجوه الثلاثة المتقدمة ونشوف النتيجة. أما بناء على الوجه الأول، بناء على أن الدلالة على الطلب من باب ما ذكر في الوجه الأول وهو الحفاظ على المدلول التصوري والحفاظ على المدلول التصديقي وتقييد المخاطب وتقييد المحكي عنه بمن يطبق أفعاله على وفق الموازين الشرعية. هذا في الحقيقة حينما يدور الأمر، احنا اولا قبل ان يدور الأمر اولا اتفقنا بالوجه الأول لابد من بذل عناية وهي في تقييد المحكي عنه، في تقييد المخاطب وهو الملتزم المطبق لأفعاله على أحكام الشريعة المقدسة. هذا أمر مفروغ منه ولابد منه. إذا دار الأمر، شوفوا حتى نرجح الوجوب لو مطلق الطلب، إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الاستحباب، هذا شنو معناه؟ معناه أن الأمر في الحقيقة يدور بين تقييد المخاطب، تقييد المحكي عنه بمن يطبق أفعاله على طبق الموازين الشرعية، على طبق الشريعة، فيما إذا كان الطلب وجوبيا. إذا كان الطلب وجوبيا نحتاج حتى نقول يعيد صلاته ويقضي صومه، يحتاج أن نقيد المخاطب، يحتاج أن نلاحظ نحو خاص ومكلف خاص من المكلفين، وهو الذي يطبق أفعاله على وفق الموازين الشرعية إذا كان الطلب وجوبيا. لكن إذا كان الطلب استحبابيا لابد من بذل عناية زائدة، وهو أن نقيد المخاطب بمن يطبق أفعاله على طبق الموازين الشرعية أحسن تطبيق وفي أعلى درجات التطبيق. لابد هيش نقيده. ليش؟ لأن نقول إذا كان الأمر استحبابي فقد لا تصدر الإعادة من المخاطب، هذا اللي نحكي عنه يعيد صلاته، إذا كان إعادة الصلاة إعادة على نحو الاستحباب قد لا تصدر من الإعادة، فكيف ساغ للإمام أن يحكي الإعادة؟ هذا إحنا قلنا إنما نحتاج إلى التقييد. ليش؟ فونا لكلام المتكلم عن الكذب، حتى لا يكون كذب. وبالواقع هذا المكلف قد يعيد وقد لا يعيد، لذلك إحنا اضطرينا حتى نحافظ على صدق الكلام نقول لا، ترى المحكي عنه مو شخص عادي، مو شخص جايبينه من الشارع ونحكي أفعاله ونقول هذا الشخص يعيد صلاته ويقضي صومه، لا، خصوص الإنسان الملتزم المتدين الذي يطبق أفعاله على طبق الموازين الشرعية. هذا ليش قيدناه؟ نقيده حتى يصان الكلام عن الكذب. هذا فيما إذا كان الأمر وجوبيا يستقيم هذا الكلام، لأن دائما حينما يصدر الأمر الوجوبي الإنسان المتدين لابد أن يعيد صلاته، فحكاية إعادة الصلاة يكون صحيح، يكون صادق وليس بكاذب. لكن لو كان الأمر استحبابيا، لو كان الأمر استحبابيا حتى الإنسان المتدين، حتى الإنسان الملتزم اللي هو في مقام الامتثال والانقياد قد لا يعيد صلاته. ليش؟ لأن الاستحباب هو يقترن بالترخيص، هو المولى قال له أنت أيها المتدين لك أن تترك الإعادة، فكيف يحكي عن صدور الإعادة؟ الحكاية عن صدور الإعادة مع الاستحباب لا تنسجم وقد تكون كاذبة والعياذ بالله. فلا بد من إضافة عناية زائدة، لا بد من إضافة قيد زائد، وهو أن هذا المكلف هو نحو مكلف يمتاز حتى عن المكلفين المنقادين، حتى عن المكلفين الممتثلين. وهو في شنو يمتاز؟ يمتاز في أن هذا المكلف يطبق أفعاله على طبق الموازين الشرعية خير تطبيق وفي أعلى درجات التطبيق. يعني شنو؟ يعني يمتثل حتى المستحبات. هذا نحتاج هاي العناية نبذلها إذا كان الأمر صادرا على نحو الاستحباب، وإلا حكاية الإعادة هذا في غير محله. إذا كان شخصا عاديا لا يمتثل للمستحبات والأمر استحبابيا، هاي الحكاية تكون في غير محلها وليست به صحيحة. فإذا دار الأمر بين الوجوب وبين الاستحباب، مرجع هذا الدوران هو إلى الدوران بين تقييد المكلف بمن يطبق أفعاله على وفق الشريعة وبين من يطبق أفعاله على طبق الشريعة في أعلى درجات التطبيق. هيك يدور الأمر إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب. فشنو القاعدة المحكمة في المقام؟ نقول هذا بالحقيقة، هذا شنو معنى؟ هذا في روحه يرجع إلى التقييد الزائد، يعني التقييد بأصل التطبيق هذا أمر مفروغ عنه، لا بد من التقييد فيه. لكن يدور الأمر بين أن هذا التطبيق هو في أعلى الدرجات أو في الدرجات المتعارفة. هذا في أعلى الدرجات هذا تقييد زائد، يحتاج إلى تقييد زائد، هذا التقييد الزائد منفي بالأصل لا قرينة عليه، إذن نحمل الكلام على الوجوب. طالما قال الإمام يعيد صلاته التقييد بالامتثال والتطبيق على وفق الشريعة هذا يعني الوجوب تماما تماما. شوفوا نظير حتى نقتنع بالفكرة، تماما كما لو قال المتكلم أعتق رقبة، قال أعتق رقبة ودار الأمر بين كون تلك الرقبة رقبة مؤمنة أو رقبة مؤمنة عادلة. إذا دار الأمر بين التقييد بالرقبة المؤمنة والتقييد بالرقبة المؤمنة العادلة، هذا شنو معناه؟ معناه أن أصل التقييد بالرقبة المؤمنة أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون هذا التقييد. الكلام في تقييد زائد وهو العدالة وعدم العدالة. في المقام نحمل على شنو؟ نحمل على خصوص الرقبة المؤمنة اقتصارا في موارد التقييد على القدر المتيقن، والشك في التقييد الزائد هذا تجري فيه البراءة أو تجري فيه مثلا عدم التقييد، أصالة عدم التقييد وأصالة الإطلاق. فإذا في محل كلامنا إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الاستحباب يعني دوران بين أصل التقييد بالتطابق بالتطبيق والتطبيق الزائد، نحمل الكلام على أصل التطبيق وبذلك تدل على الوجوب. الجملة الخبرية بناء على الوجه الأول تدل على الوجوب. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ الثانية يعني المرحلة الثانية، قلنا كلامنا في مرحلتين، في أصل الدلالة على الطلب وفي تشخيص نحو الطلب، طلب وجوبي للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. قال الثانية في دلالتها في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، هل تدل على الوجوب أو لا؟ أما بناء على الأول، قلنا هذا الجواب عن السؤال يختلف باختلاف المباني. بناء على الأول اللي إحنا التزمنا به اللي قربناه، قال أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة، دلالة الجملة الخبرية على الوجوب واضحة، لأن افتراض الاستحباب، شنو معنى الاستحباب؟ يعني نقول هذا مو إنسان فقط يطبق أفعاله على طبق الموازين الشرعية أصلا وخلص، لا، نقول يطبق أفعاله على طبق الموازين الشرعية خير تطبيق وفي أعلى الدرجات، هذا تقييد زائد منفي بالأصل. قال لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار اللي دعانا إلى التقييد. هو شنو اللي دعانا إلى التقييد؟ حتى نصحح الإخبار، حتى يكون الإخبار صادقا. يقول إذ لا يكفي في صدق الإخبار الذي دعانا إلى التقييد، الذي دعانا إلى أصل التقييد، لا يكفي فيه فرضه، يعني فرض المكلف المخبر عنه فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي في صدق الإخبار إذا كان الطلب مستحبا، بل لا بد من افتراض أو من فرض أنه يطبق عمله على أفضل تلك الموازين، حتى نقول يلتزم بالمستحبات، حتى نقول الإخبار والحكاية عنه هذا صحيحة أي صحيحة. أما إذا كان الطلب استحبابي والمكلف مثل أمثالنا مثلا قد لا يلتزم بالمستحبات، هذا الإخبار بعد يكون إخبارا ليس صحيحا ليس صادقا. هذا الوجه الأول. وأما بناء على الوجه الثاني، بناء على الوجه الثاني نقول أيضا كذلك، إذا التزمنا بالوجه الثاني فأيضا نقول الجملة الخبرية في مقام الطلب تدل على الوجوب، وذلك لأن البناء على الوجه الثاني هو البناء على الكناية. نقول أساسا شنو المصحح للاستعمال الكنائي؟ شنو المصحح لأن نستعمل جملة معينة ونريد ملزوم تلك الجملة؟ المصحح هو أصل وجود الملازم. المصحح للاستعمال الكنائي هو أصل وجود الملازم. فلو لم تكن هناك ملازمة بين كثرة الرماد وبين الكرم لما أمكن لنا أن نحكي كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد، يكون هذا الاستعمال ليس بصحيح. عمدة الاستعمال الكنائي، قوام الاستعمال الكنائي الملازمة. نفس هذا الكلام نقوله في محل كلام، في محل كلامنا، في مقامنا، إنما جاز أن يستدل على الطلب بجملة يعيد صلاته، إنما استدل على طلب القضاء بجملة يقضي صومه، إنما قال الإمام يقضي صومه وكان مقصود أن يحكي الملزوم، كان مقصود أن يحكي الطلب، إنما صح هذا الاستعمال اعتمادا على وجود ملازمة بين الطلب وبين صدور الفعل خارجا من المكلف. أكو ملازمة بين طلب الشريعة المقدسة للقضاء وبين صدور القضاء خارجا، لذلك صح الاستعمال الكنائي. نجي نسلط الضوء على هاي الملازمة فيما لو دار الأمر بين الوجوب وبين الاستحباب. نقول بناء على الوجوب، إذا كان المقصود الوجوب من يعيد صلاته ويقضي صومه، إذا كان الطلب طلبا وجوبيا فالملازمة متحققة وموجودة. حينما يكون الطلب وجوبيا أكو ملازمة بين الطلب وبين صدور الفعل خارجه، هذا واضح ما يحتاج إلى بيان. إذا كان الطلب استحبابيا، إذا كان الطلب استحبابيا فليس بالضرورة أن يكون لازم الطلب صدور الفعل خارجه. ليش؟ لأنه هو معنى الاستحباب هو شنو؟ هو الترخيص في الترك. فإذا رخص المولى نفسه في ترك مطلوبة، هذا لا يعني أن مجرد الطلب يكفي لتحقق الفعل خارجا. الملازمة إنما تكون موجودة إذا كان الطلب وجوبيا، وبذلك يصح الاستعمال الكنائي. أما إذا كان الطلب استحبابيا فلا تكون الملازمة موجودة، فلا يصح الاستعمال الكنائي، لا يصح الاستعمال الكنائي مع عدم وجود الملازمة. إما لعدم وجود الملازمة، إما لعدم وجود الملازمة، وإما لأن الملازمة موجودة لكن بدرجة ضعيفة لا تصحح الاستعمال الكنائي. شوية هذا يحتاج التفات. نقول فيما إذا كان الطلب استحبابيا فما يمكن أن يكون ملازمة بين الطلب الاستحبابي وبين وجود الفعل خارجا وتحقق خارجا، بحيث يصح للإمام أن يحكي الإعادة خارجا. إذا كان الطلب وجوبيا الملازمة موجودة، أما إذا كان الطلب استحبابيا فإما أن لا توجد الملازمة أصلا، وإما أن توجد لكن بدرجة ضعيفة لا تصحح الاستعمال المجازي، بعبارة الاستعمال الكنائي. بعبارة أخرى نقول مرتبة الملازمة فيما إذا كان الطلب وجوبيا، مرتبة الملازمة إذا كان الطلب وجوبيا هي أقوى وآكد وأشد ارتكازا عند العرف مما لو كان الطلب استحبابيا. إذا كان الطلب استحبابي العرف ما يشوف أكو ملازمة، أو يرى ملازمة لكن ضعيفة بين الطلب الاستحبابي وبين وجود الفعل خارجا، وذلك لشيوع كثرة ترك المستحبات. هذا ترك المستحبات أمر كثير وشائع، بحيث لا يوجد ملازمة بين الطلب وبين وجود الفعل خارجا، أو قد توجد لكن توجد بمرتبة ضعيفة. هاي المرتبة الضعيفة لا تكفي لصحة الاستعمال الكنائي. فإذن إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الاستحباب فالكناية إنما تكون إلى جانب الوجوب، وبذلك حتى بناء على الوجه الثاني تدل الجملة الخبرية على الوجوب. قال وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا كما في الوجه الأول، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية أكو ملازمة بين الطلب وبين النسبة الصدورية. اللي قال الإمام يعيد صلاته، هاي يعيد صلاته استعملت في النسبة الصدورية، وانتقلنا من النسبة الصدورية إلى الطلب بناء على وجود ملازمة بين الطلب وبين النسبة الصدورية. قال لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة، هاي وصف للملازمة، الملازمة هي التي تصحح الاستعمال الكنائي، المصححة للإخبار عن الملزوم. من الملزوم بمع هالكلامنا الطلب ببيان اللازم، هاي ببيان متعلقة بالإخبار، الإخبار عن الملزوم شلون يخبر ببيان اللازم. من اللازم؟ النسبة الصدورية، أحسنتم. فننتقل من اللازم إلى الملزوم كما التقلنا في مسألة الكثرة الرماد والكرم. إذا ماكو ملازمة بين الكرم والجود وبين كثرة الرماد ما نقدر ننتقل من كثرة الرماد إلى الكرم. قال لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الخبرية والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي في الطلب الوجوبي، هاي الملازمة موجودة في الطلب الوجوبي. قال وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه، يعني بين الطلب الاستحبابي وبين النسبة الصدورية. ليش؟ لأن الطلب إذا كان استحبابيا ماكو ملازمة بينه وبين أن يصدر الفعل خارجا. قال لا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة لكن بدرجة أضعف، قول لا تصحح الاستعمال المجازي الكنائي، عفوا لا تصحح الاستعمال الكنائي. وأما بناء على الوجه الثالث، بناء على الوجه الثالث اللي كان يقول أن النسبة الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الصدورية واستعملت في النسبة الإرسالية مجازا. إذا دار الأمر بين الاستحباب وبين الوجوب شنو معناه؟ معناه أن يدور استعمال الجملة الخبرية الموضوعة للنسبة الصدورية في الإرسال الغير الإلزامي أو الإرسال الإلزامي، هذا معناه. احنا قاعد نقول استعمال مجازي يعني شنو؟ يعني أن المتكلم تكلم بنسبة صدورية، وما ندري هل مراد الاستعمال في النسبة الإرسالية الإلزامية، النسبة الإرسالية الصادرة بداع إلزامي، لو استعملها بالنسبة الإرسالية الصادرة بداع غير إلزامي. يدور الأمر بين هذين المعنيين المجازيين في موارد دوران استعمال اللفظ في أكثر من معنى مجازي. شنو القاعدة؟ القاعدة هي الإجمال، القاعدة الإجمال، نقول المتكلم استعمل لفظ الأسد ولا يريد الحيوان المفترس قطعا، لكن هل يريد الرجل الشجاع أو يريد حيوان آخر غير الإنسان شجاع؟ هو دخل إلى الغابة وقال رأيت أسدا، وما ندري شنو مقصوده، هل مقصوده رأى رجلا شجاعا أو رأى مثلا نمرا حيوانا آخر شجاعا، شنو مراده ما ندري. يدور الأمر بين المجازين لا معينة لأحد المجازين، فيعود الكلام مجملا، قل ما ندري شنو مراده، فلا تعيين لا للوجوب ولا للاستحباب. فبتعبير المصنف يشكل أو يشكل دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، لا تدل على الوجوب. قل عندنا إشكال في دلالتها على الوجوب، إما أن تدل أو لا تدل، يعني إما أن يكون مراد المتكلم استعمالها في الوجوب أو استعمالها في الاستحباب، مو كما في الوجه الأول اللي تدل على الوجوب وكذا على الوجه الثاني. لا جزم بإرادة الوجوب، ما عندنا جزم، هو استعمل هذا المتكلم استعمل النسبة الصدورية في نسبة إرسالية، لكن أي المعنيين المجازي؟ لا معينة فلا تدل على الوجوب. قال وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير فيشكل دلالتها على الوجوب. هاي طالما أنا خطأت في قراءتها يعني بالبحث، هذا يشكل فعل مضارع من أشكله الرباعي. الرباعي القاعدة في مضارعة أن يضم حرف مضارعته، مثل أكرم يكرم، هذا أشكل يشكل، فيشكل دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي، يعني في الوجوب، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي ولا معينة لأحد الاحتمالين، فيعود الكلام مجملا، لا تدل الجملة الخبرية على الوجوب. وصلى الله على محمد وآل محمد.